في الفرح والإسراف في تبذير المال من غير فائدة، وكل ما تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة أم بديع من الرياض، تقول: ما حكم قراءة القرآن من المصحف للحائض أو قراءته عن غيب كذلك للحائض؟ تقول: علما بأنني معتادة على قراءة بعض من الآيات دائما، فهل علي ذنب إذا قرأت وأنا كذلك؟ وأحيانا أسهو وأقرأ القرآن وبعد أن أتذكر أقطع الآية، كذلك ما الحكم في قراءته في الامتحان بالنسبة للحائض أو قراءة جزء من الآيات في بعض المواد كالتوحيد والفقه وغيرها إذا تطلب الأمر قراءة آيات للإعراب أو الشرح ونحو ذلك؟
الذي عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض ممنوع من قراءة القرآن، لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، بل مس المصحف وإن لم يقرأ فيه مسه مباشرة من المحدث لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر. فمس المصحف لمن عليه حدث أكبر أو أصغر لا يجوز لهذا الحديث، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف من غير حائل. وأما القراءة عن ظهر قلب فالذي عليه حدث أصغر لا بأس أن يقرأ القرآن، وأما الذي عليه حدث أكبر فإنه لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب إلا الحائض في حالة الضرورة كحالة الامتحانات، إذا خشيت أن يفوت عليها الامتحان فلا بأس أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان بقدر الضرورة، وكذلك إذا كانت تحفظ من القرآن آيات أو سور وتخشى من نسيانها لأن فترة الحيض أو النفاس تطول، فلا بأس أن تقرأ القرآن باستذكاره وعدم نسيانه، فهاتين الحالتين لا بأس أن تقرأ الحائض والنفاس القرآن للضرورة، إما لأجل الامتحان وإما خوف النسيان، أما فيما عدا هذا فالمسألة خلافية والجمهور على المنع، والأحوط لها أن تتجنب قراءة القرآن لأنه لا داعي ولا ضرورة لذلك. أما إذا قرأت شيئا من القرآن لا بقصد التلاوة وإنما بقصد الذكر، إنما تقرأ آية أو بعض آية بقصد الذكر، وهو الذكر الذي يوافق قرآنا أو يوافق لفظ بعض الآيات، فهذا لا بأس به لأنها لم تقصد التلاوة وإنما قصدت الذكر بذلك أو الدعاء. وكذلك إعراب النحو إذا أعربت فهذا أيضا لا يدخل في حكم التلاوة، إذا أعربت بعض الكلمات هذا لا يدخل في حكم التلاوة فلا بأس بذلك، الله أعلم.
لها سؤال آخر، تقول: ما الحكم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية عند دخول وقت صلاة مفروضة، فهل عليها قضاء ذلك الفرض بعد انتهاء الدورة؟
إذا دخل عليها وقت الفريضة ثم طرأ عليها حدوث العادة،
نعم،
فإنها إذا انقطعت العادة واغتسلت يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي أدركت وقتها، لأنها وجبت عليها بدخول وقتها ولم تتمكن من أدائها حين ذاك، فإذا زال المانع واغتسلت من الحيض فإنها يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة الفائتة
على الفور.
على الفور. نعم على الفور، لأن قضاء الصلوات الفائتة يكون على الفور في أي وقت تمكن الإنسان، فإنه يقضي الصلاة الفائتة ولا يتقيد هذا بوقت دون وقت.
لو حصل أن طهرت واغتسلت وهي لا تزال في وقت صلاة مفروضة في ذلك الوقت، يلزمها تلك الصلاة؟
يلزم الترتيب، تؤدي الصلاة، تقضي الصلاة الفائتة أولا ثم تصلي الحاضرة.
الحاضرة هنا. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع أحمد سلمان الجعلي من السودان، يقول: لي زوجة متمسكة بعادة الحداد على الميت لمدة عام إلى درجة إهمال حقوقي الزوجية بكاملها وعدم العناية بي، ويحدث هذا في كل مرة يموت أحد أقربائها تحد عليه مدة عام، فلا تتزين لي ولا تهتم بشؤوني العامة ولا الخاصة، وقد حاولت كثيرا في أن تترك هذه العادة السيئة ولكن دون جدوى، فما حكم عملها هذا ومتى يشرع الحداد للمرأة؟
هذا العمل منها محرم،
نعم
لا يجوز منها فعله، فقد روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. فالمرأة إنما يجب عليها الإحداد 4 أشهر و10 أيام إذا توفي زوجها، أما هذا الذي تعمله زوجتك من أنها تحد على كل ميت 4 أشهر و10 فهذا معصية وحرام عليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث الذي أسمعناك. فيجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تترك هذا العمل السيء. نعم.
هذه رسالة من المستمع جابر مفرح فهلولي من بيروت لبنان، يقول: أنا رجل أصلي وأصوم ولله الحمد، وعندما أتوجه إلى القبلة أقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهل قول هذا من السنة أم لا؟
هذا الذكر لا يقال عند توجهك إلى القبلة، وإنما يستحب أن يقال بعد تكبيرة الإحرام، لأن هذا من الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أحيانا إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول مستفتحا: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا من جملة الاستفتاحات التي كان يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بعد تكبيرة الإحرام، فمحل هذا بعد تكبيرة الإحرام لا عند التوجه إلى القبلة وقبل تكبيرة الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل شاكر خلف عبد الله من العراق محافظة الأنبار، يقول: قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: فقلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فقلت: فالثلث. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فقلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. فهل هذا الحديث صحيح بهذا اللفظ؟ وما معناه؟ وما المقصود بجعل الصلاة كلها للرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
نعم.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والمراد بالصلاة هنا الدعاء. فأبي بن كعب رضي الله عنه كان يكثر من الدعاء، ومعنى الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل ربع دعائه أو نصفه أو كل دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستبدل الدعاء الذي كان يدعو به بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جعل دعاءه كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفى همه ويغفر ذنبه، أنه يكفى همه ويغفر ذنبه، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، ومن صلى الله عليه فقد كفاه همه وغفر له ذنبه. فهذا الحديث فيه فضيلة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع محمد نبيل العتلي، مصري مقيم بالرياض، يقول: حدث خلاف بيني وبين زوجتي، قلت لها على إثره أنت طالق طالق طالق، فهل يعتبر ذلك طلقة واحدة أم يعتبر 3 طلقات؟ وفي هذه الحالة تكون محرمة علي، علما بأنها أخبرت والدها بأنني طلقتها فعمل على رد هذا الطلاق، ثم عدنا إلى بعضنا وكأن شيئا لم يكن، فما حكم الشرع في ذلك؟ وإن كانت تعتبر 3 طلقات وكونها لا تحل لي، فهل الذنب يقع علي أم على والدها؟ وهل في هذه الحالة لا تحل لي إلا بعد زواجها بشخص آخر وطلاقها منه، أم يمكن كما حدث أن ترجع إلي قبل انقضاء العدة؟
نعم، أمر الطلاق أمر عظيم وخطير، لا ينبغي التساهل بشأنه والاعتماد على قول فلان وفلان وأقوال الجهال. الواجب أن يراجع فيه أهل العلم، وأن يسأل أهل العلم حين وقوع المشكل، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما كونك تبقى على هذا المشكل وتعيش مع زوجتك وأنت قد حصل منك هذا التلفظ وترسل بسؤال إلى الإذاعة قد يتأخر لمدة طويلة، تتأخر الإجابة عليه أو لا يجاب عليه، وتبقى مع زوجتك وأنت لا تدري هل هي تحل لك أو لا تحل، فهذا من الإهمال ومن التفريط والإضاعة. أما قولك أنت طالق 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 وكررته 3 مرات، إذا كنت قصدت بهذا التكرار مجرد التأكيد أنت لم تنوي إلا طلقة واحدة وكررتها وكررت اللفظات تأكيدا فقط، فليس عليك إلا طلقة واحدة. أما إذا لم تنوي التأكيد فإن هذه تكون 3 تطليقات، وتبين منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة بها، ثم بعدما يدخل بها ويستمتع بها يطلقها طلاق رغبة عنها لا بقصد التحليل والتحيل، وإنما يتزوجها على أنها زوجة مستمرة ويطلقها إذا طابت نفسه منها وأراد فراقها باختياره، لا بقصد أن يحللها لك. والذي أنصح لك به أن تراجع ما دمت في الرياض، أن تراجع رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية وتبادر بذلك، وأن تتجنب امرأتك حتى تعرف الحكم الشرعي في ذلك. وإذا كنت في غير الرياض فتراجع أهل الفتوى والقضاء في بلدكم، والأمر مهم جدا، والله أعلم.
له سؤال آخر، يقول: قالت لي زوجتي بأنني لو أدخلت أخا لي منزلنا دون علمها فإنها تصبح محرمة علي، وحدث أن دخل هذا الأخ دون أن أخبرها، فهل في هذه الحالة تكون محرمة أم ماذا؟
إذا كان قصدها منع دخول هذا الشخص المنزل إلا بعد أن تعلم بذلك وتأذن له وأدخلته المنزل بدون علمها فقد خالفت ما حلفت عليه.
نعم.
وهذا يجري مجرى اليمين فيكون عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب. فإذا لم تجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فإنها تصوم 3 أيام ويكون هذا كفارة ليمينها التي هي تحريم دخول هذا الشخص البيت إلا بعلمها وأدخلته بغير علمها تكون قد حنثت يمينها ووجبت عليها الكفارة. نعم.
ومثل هذا الحكم في كل حالة تحرم الزوجة نفسها على زوجها؟
نعم
يكون حكمه كفارة اليمين.
هذا هو الصحيح من قول العلماء أن من أقوال العلماء أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها أو حرمته على نفسها
نعم
الصحيح في هذا أن عليها كفارة يمين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. المستمع إمام علي إمام جمهورية مصر العربية محافظة بني سويف في الواقع بعث بعدة أسئلة. السؤال الأول منها يقول فيه: ما المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة؟ فنحن كثيرا ما نسمع هذا، وهل هو ثابت في كل عصر أم يختلف باختلاف الزمان والمكان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثابت من الدين بالضرورة هو ما ثبت بدليل قطعي، إما عن طريق التواتر أو عن طريق الإجماع القطعي من الأمة، والذي يعد من جحده كافرا، وذلك مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وأركان الإسلام، وكذلك تحريم الخمر والربا والزنا أو كذلك المباح الذي علم إباحته بالضرورة من دين الإسلام مثل لحم بهيمة الأنعام المذكاة والخبز وما أشبه ذلك. أما ثبت حكمه بالضرورة من دين الإسلام حلا أو حرمة فإن هذا يعد من أنكره كافرا بالله عز وجل ومرتدا عن دين الإسلام، وهو مستمر في كل زمان إلى أن تقوم الساعة، لأن أحكام الدين باقية وثابتة ومستمرة منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لا تتغير ولا تتبدل. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما معنى الطاغوت وهل كل طاغوت كافر؟
الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد كمجاوزة الحق إلى الباطل ومجاوزة الإيمان إلى الكفر وما أشبه ذلك. والطواغيت كثيرون، وكل طاغوت فهو كافر بلا شك، والطواغيت كثيرون ولكن رؤوسهم 5 كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم وغيره. الأول إبليس لعنه الله فإنه رأس الطواغيت، وهو الذي يدعو إلى الضلال والكفر والإلحاد ويدعو إلى النار، فهو رأس الطواغيت. والثاني من عبد من دون الله وهو راض بذلك، فإن من رضي أن يعبده الناس من دون الله فإنه يكون طاغوتا، كما قال تعالى: وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الذي يعبد من دون الله وهو راض بذلك هذا طاغوت. أما إذا لم يرضى بذلك أليس كذلك؟ والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو طاغوت، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الذي يدعي أنه يعلم الغيب هذا يجعل نفسه شريكا لله عز وجل في علم الغيب فهو طاغوت. والرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه، الذي يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويريد أن يكون إلها، ولو لم يقل إنه إله، لكن إذا دعا الناس إلى أن يتقربوا له بالعبادة ويزعم أنه يشفي مرضاهم وأنه يقضي حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وأنه يقدر على أن يضرهم بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وأنه يسيطر على الناس إذا لم يعبدوه ضرهم، ومن عبده منهم فإنه ينفعه، فهذا طاغوت أيضا، لأنه يدعو الناس إلى أن يتخذوه إلها من دون الله عز وجل. وهذا كما يفعل بعض أصحاب الطرق الصوفية والمخرفين الذين يسيطرون على عباد الله ويجعلون لأنفسهم مقام الألوهية في أنهم ينفعون ويضرون وأنهم إلى آخره، ليستذلوا العباد ويترأسوا عليهم بالباطل. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن حكمه بغير ما أنزل الله أصلح للناس وأنفع للناس، أو أنه مساو لما أنزل الله وأنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغيره، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهذا يعتبر طاغوتا وهو كافر بالله عز وجل. هذه رؤوس الطواغيت.
نعم،
الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول هل يجوز تعليق لوحات تجميلية في المنازل وقد كتب عليها آيات قرآنية؟
الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هدى ونور وشفاء لما في الصدور، أنزله ليتلى ويتدبر ويعمل به ويستنار بهديه ويتخذ إماما وقائدا إلى الله جل وعلا وإلى جنته، فهو حجة الله على خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، إن تمسكت به وعملت به صار حجة لك ودليلا لك إلى الجنة، وإن أعرضت عنه صار حجة عليك يدفعك إلى النار لمخالفته وعدم العلم به. فهذا هو الواجب نحو القرآن، الواجب نحو القرآن أن نتلوه حق تلاوته وأن نهتدي بهديه ونستنير بنوره وأن نعظمه ونجله ونحترمه ونصونه عن العبث والامتهان، لأنه كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأن نعمل به وأن نحكمه فيما اختلفنا فيه، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. أما كتابته في حجب أو رقاع أو على لوحات ويعلق على الجدران فهذا لا ينبغي أو يحرم كتابته حجب وحروز ويعلق على الصبيان أو على الرقاب أو على النساء أو الرجال، هذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لأن فيه امتهانا للقرآن وتعريضا لإهانته، وربما يكون سببا للاعتقاد بالشفاء من غير الله عز وجل، وفتح ويكون فتحا لباب تعليق ما لا يجوز تعليقه من العوذ الشيطانية والألفاظ الشركية. فالصحيح من قولي العلماء أنه لا يجوز اتخاذ القرآن حروزا وتعاويذ تكتب وتعلق على الرقاب أو الأجسام، وكذلك كتابته على لوحات تعليقه على الجدران هذا لا ينبغي، لأنه ربما يهان القرآن، ربما أن المكان الذي علقت فيه هذه اللوحة التي فيها آية من كتاب الله أنه يكون فيه شيء من المعاصي ويكون فيه شيء من الفسوق ويكون في هذا إهانة للقرآن العظيم، وربما تسقط هذه اللوحة وتداس وتمتهن أو تؤول هذه اللوحة إلى سكان لا يعبؤون بالقرآن وينزلون هذا المنزل فيهنون هذا القرآن المعلق. ففي تعليقه على الجدران تعريض له للامتهان، ولم يكن هذا من هدي السلف الصالح، لم يعلم أنهم كانوا يكتبون القرآن على لوحات وبراويز ويعلقونه على الجدران، وإنما كان القرآن يكتب في القلوب، يكتب في القلوب ويعمل به ظاهرا وباطنا ويحفظ ويتلى ويدرس، أما كتابته في لوحات وبراويز وما أشبه ذلك هذا لم يكن معروفا عن السلف، ولا فائدة من وراء ذلك، وإنما يخشى من المضرة والإهانة للقرآن العظيم. نعم.
السؤال الرابع يقول: هل يجوز حرق أوراق من المصحف الشريف إذا خيف عليها الامتهان؟
نعم، إذا درس المصحف وتمزق وخشي عليه من الامتهان أصبح يعني في حالة لا يمكن الانتفاع به والقراءة فيه فلا بأس أن يحرق أو يدفن في أرض طاهرة، لأن كل من الأمرين فعله الصحابة رضي الله عنهم، فقد دفنوا المصاحف وكذلك حرقوا المصاحف لما جمعوا الناس على مصحف واحد وهو مصحف عثمان رضي الله عنه، حرقوا ما عداه من بقية المصاحف. فالمصحف إذا كان في حالة لا يمكن الانتفاع به لتمزقه فإنه إما أن يدفن في مكان طاهر وإما أن يحرق، وكلا الأمرين فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال الخامس يقول: هل تجوز الصلاة خلف الساحر أو المصدق بالسحر؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر إذا لم توجد وسيلة أخرى؟
السحر من أعظم كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس إلى آخر الحديث. فعد السحر من الموبقات وجاء بعد الشرك بالله عز وجل، والسحر كفر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود أنهم استبدلوا كتاب الله بالسحر، كما قال تعالى: نبذ كثير من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر من فعل الشياطين وهو كفر. وفي الآية يقول سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن تعليم السحر كفر. وفي ختام الآية قال: ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، فدل على أن الساحر إذا لم يتوب إلى الله أنه ليس له نصيب في الآخرة، وهذا هو الكافر. فالسحر كفر، وعلى هذا لا تصح الصلاة خلف الساحر إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وترك السحر وتاب توبة صحيحة. وكذلك من يصدق بالسحر حكمه والعياذ بالله. الحاصل أن السحر من أكبر الكبائر بعد الشرك، وهو كفر بالله عز وجل، وهو قرين الشرك لأنه كفر بالله عز وجل كما ذكر الله ذلك في كتابه الكريم. فالساحر والذي يصدق بالسحر كلاهما سواء. وأما قضية حل السحر بسحر مثله فالصحيح من قول العلماء أن ذلك لا يجوز، أن ذلك لا يجوز، لأن التداوي إنما يكون بالحلال والمباح، ولم يجعل الله شفاء المسلمين فيما حرم عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى ولا تداوى بحرام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ومن أعظم المحرمات السحر، فلا يجوز التداوي به ولا حل السحر به، وإنما السحر يحل بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية المأثورة، هذا الذي يجوز حل السحر به، الأدوية المباحة والأدعية والآيات القرآنية، وفي هذا كفاية للمسلم. نعم.
التصديق بالسحر الذي تفضلتم وقلتم أن المصدق به كالفاعل، التصديق به من أي ناحية؟ هل هو من ناحية وجوده حقيقة، أو من ناحية قدرة الساحر على فعل أشياء ليست في حدود قدرة الإنسان؟
المراد بالتصديق الذي يعتبر ممنوعا ويعتبر حكمه حكم الساحر، تصديقه بأنه حق، الذي يصدق أنه حق أو أنه مباح أو أنه عمل طيب.
نعم.
الذي يستبيح السحر ويعتقد أنه حق وأنه عمل طيب وأنه صنعة مباحة، هذا هو الذي نريده في كلامنا. أما التصديق بوقوع السحر وحقيقته،
نعم،
فهذا لا بد منه، لأن السحر له حقيقة، وهو أمر واقع، وهو يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه.
نعم.
فهو حقيقة واقعة لا يصح إنكاره أبدا.
نعم.
وهذا لا يدخل في الممنوع، تصديق بوقوعه وضرره.
نعم.
هذا لا يدخل في الممنوع، لأن الله أخبر عنه وأخبر عن ضرره، فمن جحده وأنكره يكون مكذبا لله عز وجل. الذي يجحد أن يقول ما هنا سحر،
نعم،
والسحر ليس له حقيقة وما أشبه ذلك، هذا يكون مكذبا لما جاء في الله.
التصديق هو يشمل التصديق بفعل السحر.
نعم. التصديق قد يراد به
أو إباحية حكمه، أو
التصديق قد يراد به التصديق بحقيقة السحر ووجوده.
نعم.
وضرره وأنه شيء واقع، هذا هو الذي قلنا لا بد من الإقرار بوقوع السحر ووجوده، أنه مضر وأنه كفر، واعتقاد أنه كفر وأنه ضلال.
التصديق الممنوع هو كما قلتم بتصديق بإباحية مزاولته أو
أي. نعم.
نعم.
تصديق الساحر بما يقول، تصديق الساحر بما يقول من ادعاء علم غيب، أو أنه أمر طيب أو أمر مباح أو أنه صنع من الصناعات. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما هي الأرض المغصوبة وما حكم الصلاة فيها؟
الأرض المغصوبة هي التي يستولى عليها بغير حق، هذه هي المغصوبة التي يستولي عليها بغير حق، بقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذه هي الأرض المغصوبة التي يستولي عليها الظالم بغير حق ويمنع منها صاحبها. والصلاة فيها لا تصح، لأن الصلاة فيها انتفاع بها وإشغال لها بالعبادة، وهي مغصوبة فلا تصح الصلاة فيها، وهي من جملة البقاع التي ذكر الفقهاء أنها لا تصح الصلاة فيها. نعم. المغصوبة هي المغصوبة من إنسان، أو قد تكون مثلا من أملاك الدولة بعيدا ربما عن المدن ويقتطعها إنسان فيحييها أو شيء من هذا القبيل، هل يدخل هذا في الغصب؟ أو المراد بالمغصوبة التي تنتجع من مالكها بغير حق، نعم، فيستولي عليها الظالم من مالكها ملكا صحيحا وشرعيا،
نعم،
هذه هي المغصوبة.
نعم.
هذه رسالة من السائلات طالبات من جامعة عدن جمهورية اليمن الديمقراطية. يقولنا: نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة عدن ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها، ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب لأننا لا نستطيع أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك ولأسباب كثيرة، ولهذا نحن نسأل: هل يجوز أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم، ونؤدي صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليا، أو نسلم من تأديتهما قضاء كما تفعل بعضنا أحيانا؟
أولا، إذا أمكن أن تؤدين الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب، وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة لأن يتيحوا لكن وقتا للصلاة تصلين فيه وترجعن إلى العمل، وهذا أمر سهل لا يكلف شيئا ولا يأخذ كثيرا من الوقت، وهو أمر ميسور. فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعين. أما إذا لم يمكن هذا وحاولتن الحصول عليه ولم تتحقق، فهنا إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر عليكن فلا أرى مانعا من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال، لأن تصلى العصر مع الظهر جمع تقديم، وتصلى المغرب مع العشاء جمع تأخير، لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع، لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة يحتاجها. فإذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل، فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة. أما أن تصلى الصلاة قضاء كما ورد في السؤال فهذا لا يجوز، أن تصلى قضاء بعد خروج وقتها من غير جمع فهذا لا يجوز.
نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سيد أحمد سليم، مصري يعمل بالعراق، يقول: ما معنى قول الله تعالى في سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون؟
نعم. ويل كلمة عذاب وتهديد ووعيد شديد، وقيل إنه واد في جهنم للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، لأن يصلي الفجر بعدما تطلع الشمس، ويصلي الظهر في وقت العصر، والعصر في وقت المغرب، وهكذا. فالذي يخرج الصلاة عن وقتها هذا يعتبر ساهيا عنها ومضيعا لها، كما في الآية الأخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فإضاعة الصلاة والسهو عنها اللذين ورد الوعيد عليهما في هاتين الآيتين هو إخراجها عن وقتها من غير عذر شرعي، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
أي مفروضة في أوقاتها، لا يجوز إخراجها عنها من غير عذر شرعي. وقوله تعالى الذين يراءون، يعني يراءون الناس بأعمالهم، يريدون يؤدون أعمالا صالحة لا يريدون بها وجه الله، وإنما يريدون أن يمدحهم الناس، كالذي يتصدق لأجل أن يمدحه الناس، أو يصلي، أو يطلب العلم، أو يؤدي أي عبادة من العبادات لا رغبة في الطاعة والثواب، وإنما يريد بذلك أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، فهذا هو الرياء، وهذا يحبط العمل، كما قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالرياء محبط للعمل وهو شرك، شرك أصغر، وهو خطر شديد، وهو من صفات المنافقين، لأنهم كما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء داء خطير ومرض وبيل، والواجب على المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل ولا يقصد من ورائه رياء ولا سمعة. وأما الذين يمنعون الماعون، المراد بالماعون هنا العارية، لأن بذل العارية للمحتاج من الطاعة والإحسان يثاب عليها الإنسان، فالذي يمنع العارية من المحتاج وهو لا ضرر عليه في بذلها يعتبر عليه هذا الوعيد العظيم. قد فسر الماعون بما يشمل القدر والفأس والحبل والدلو وكل ما يحتاجه الناس لأمورهم التي يضطرون إليها، فبذل العارية للمحتاجين إذا لم يترتب على ذلك ضرر بالمعير وهو في غنى عنها، فإن بذلها من الطاعة ومنعها من المتوعد عليه في هذه الآية الكريمة.
جزاكم الله خير الجزاء. والتي بعث بها المستمع عبد الله محمد، أو هما المستمعان عبد الله محمد وعبد الله فوزي من الجماهيرية الليبية. الأخوان بعثا بأربعة أسئلة. السؤال الأول يقولان فيه، أو يقول أحدهما: أنا أواظب على أداء الصلاة في أوقاتها والحمد لله، ولكني أردت أن أصلي القضاء عما تركته في مرحلة الصغر، بمعنى أنني أصلي صلاتين في كل وقت، فهل عملي هذا صحيح؟ إذا كان غير ذلك فماذا يجب علي فعله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إن كان قصدك مرحلة الصغر ما قبل البلوغ، ففي هذه الفترة ليس عليك صلاة واجبة ولا قضاء عليك. أما إذا كان قصدك ما بعد البلوغ وكنت تترك الصلاة بعد البلوغ متعمدا، فالصحيح من قولي العلماء أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر، وإذا تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وواظب على صلاته فإنه لا يجب عليه قضاء ما فات في حالة تركه الصلاة متعمدا، لأنه حين ذاك ليس على الإسلام على الصحيح، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وأدلة أخرى في الموضوع. الحاصل أن الذي يجب عليك فيما نرى هو التوبة إلى الله عز وجل والملازمة على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، وهذا يكفر مضى إن شاء الله. نعم.
في حالة وجوب القضاء على الإنسان في غير هذه الحالة مثلا، هل تكون طريقة القضاء كما ذكر أخونا هذا بأن يصلي كل صلاة أو قضاء كل صلاة بعد فريضتها أو مثيلتها؟
إذا فاتت عليه صلوات تركها غير متعمد، لما لو كان نائما مثلا أو مغمى عليه أو غائب العقل لفترة ثم بعد ذلك أراد أن يقضي ما فات، فإنه يقضي على الفور ولا يؤخر كل صلاة إلى نظيرتها كما يفعل بعض العوام.
نعم.
لأن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله إذا ذكرها دليل على أن قضاء الصلوات الفائتة على الفور، فيصليها مرتبة حسب الترتيب الشرعي ولكن على الفور، ولا يؤخرها كما ذكر من أنه يصلي كل صلاة مع نظيرتها، هذا خطأ.
نعم. السؤال الثاني يقولان فيه: ما حكم صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد الأذان الأول وبعد أن يصلي المسلم تحية المسجد؟ فبعض الناس هنا يقولون إنها مكروهة، والبعض الآخر يقولون إنها سنة، فما هو الصحيح في ذلك؟
إذا كان أذان الأول متقدما بفترة وجاء الإنسان بعده إلى المسجد فإنه يصلي ما يسر الله له من الصلوات إلى أن يخرج الإمام للخطبة بدون تقيد بعدد أو حد، يصلي ما تيسر من الصلوات. أما إذا كان الأذان الأول متأخرا كما يفعل في بعض الأمصار من أن الأذان الأول يكون عند قرب دخول الإمام وليس بينه وبين الأذان الأخير إلا فترة قصيرة، فهذا لا يشرع صلاة بعده لمن كان في المسجد. من كان في المسجد لا يشرع له أن يقوم ويصلي بعد الأذان الأول. أما لو دخل المسجد فإنه يؤدي تحية المسجد. أما إذا كان مستقرا في المسجد وقد صلى ما تيسر له قبل ذلك فإن أذان الأول لا يشرع بعده صلاة خاصة به. نعم.
السؤال الثالث يقولان: عند إقامة الصلاة وعندما يقول الإمام العبارات التي يقصد منها تسوية الصفوف كقوله استقيموا واعتدلوا، يقول المأمومون بصوت منخفض: استقمنا واعتدلنا وعلى الله توكلنا، فما صحة هذا القول؟
لا أصل لهذا القول، فلا ينبغي أن يقال لأنه لا دليل عليه في هذه الحالة. والأصل في الأدعية والعبادات أن تتوقف على الدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا دليل فيجب تركه. نعم.
السؤال الأخير يقولان فيه: كيف نصلي صلاة الجنازة وماذا نقول فيها؟
صلاة الجنازة صفتها أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة بعدها ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، وما تيسر من الأدعية التي فيها استغفار للميت وترحم عليه مما هو وارد في هذا الموضوع.
ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة. هذه صفة صلاة الجنازة. نعم. بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع إبراهيم أحمد اليماني مقيم في محايا العسير. يقول: كنت مقيما في جدة وحجيت عدة مرات متتالية، وبين الحجة والأخرى أؤدي العمرة، ولكني لا أطوف طواف الوداع. ولما أردت السفر إلى اليمن اعتمرت وطفت طواف الوداع، فهل طواف هذا يجزئ عن المرات الحج السابقة التي حججتها بدون طواف وداع، أم يجب علي شيء آخر غير هذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للحج فإن طواف الوداع يجب فيه، وهو من آخر أعماله بقوله: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
نعم.
فلو تركه الحاج وخرج من مكة إلى بلده أو موطن إقامته فإنه يجب عليه فدية إذا لم يرجع من مسافة قريبة ويؤديه، بل استمر في خروجه وسفره حتى بلغ مسافة قصر فأكثر، فإنه يجب عليه دم لتركه طواف الوداع. فعلى هذا إذا كان قصدك أنك تحج عدة مرات وتخرج إلى مقر عملك في جدة بدون أن تودع بعد الحج، فإن عليك فدية عن كل مرة حججتها ولم تطف للوداع فيها، وذلك بأن تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة، فقراء الحرم.
نعم.
أما بالنسبة للعمرة، فالعمرة على الصحيح ليس لها وداع، وإنما الوداع من واجبات الحج فقط.
نعم. بارك الله فيكم. هذا السؤال للمستمع عبد الله حسن محمد من الصومال، مدينة جوهر. يقول: أرجو تفصيل نصيب كل وارث في هذه المسألة. توفي رجل وخلف زوجته وأمه وابنتين، وله من الإخوة 12 أخا وأختا واحدة وأخت واحدة، فكيف نقسم تركته على هؤلاء؟
يكون للأم السدس وللزوجة الثمن.
نعم.
وللبنتين الثلثان، فتكون المسألة من 24. للزوجة منها ثلاثة أسهم
الثمن،
وللأم السدس 4 أسهم، وللبنتين الثلثان 16 سهما، لكل واحدة 8. يبقى 1 للإخوة، إن كانوا كلهم أشقاء فهي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخوة مع أختهم.
نعم.
للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا كلهم لأب فكذلك، يكون لهم مع أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب فالباقي يكون خاصا بالأشقاء، وأما الإخوة لأب فليس لهم شيء.
نعم. إذن على هذا تقسم تركته إلى 24 قسما.
نعم.
تأخذ الزوجة ثمنها 3 أقسام.
نعم.
والأم سدسها 4، والثلثان 16 قسما للبنتين، يبقى 1 للإخوة إذا كانوا إخوة أشقاء، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. على كل حال بالجملة للزوجة الثمن.
نعم.
وللأم السدس وللبنتين الثلثان، والباقي ثلث الثمن.
نعم.
للإخوة مع أختهم إن كانوا أشقة أو كانوا لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان بعضهم أشقة وبعضهم لأب فهي للأشقة خاصة دون إخوة لأب.
نعم. إخوة لأب ليس لهم شيء
مع الأشقة.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع فهد عبد العزيز الدغيثر من الرياض بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول: ما معنى قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء؟
يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو وسع الرزق على عباده لبغوا في الأرض، والبغي هو التعدي والطغيان، لأن الإنسان إذا استغنى حمله ذلك على الأشر والبطر، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالله جل وعلا بحكمته يرزق من يشاء ويوسع عليه في الرزق، لأن ذلك أصلح له، ويضيق الرزق على آخرين لأن ذلك أصلح لهم. فمن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لأفسد ذلك عليه دينه، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو استغنى لأفسد ذلك عليه دينه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. الله جل وعلا حكيم عليم، يرزق عباده بحسب حكمته وعلمه بما يصلحهم وما تنتظم به مصالحهم. نعم.
السؤال الثاني يقول فيه: ما معنى الحديث الشريف في حال صحته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة.
الحديث رمز له السيوطي الجامع الصغير لأنه حسن.
نعم،
لأنه حسن، حديث حسن، ومعناه واضح، أن الله سبحانه وتعالى اختص بعض الناس لقضاء حوائج المحتاجين، واختصهم لأن مكنهم من قضاء حوائج الناس بمالهم وبجاههم وبعلمهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. وهؤلاء العباد الذين اختصهم الله بهذه الخاصية، المراد حال وجودهم في الحياة الدنيا ومع الناس، لا بعد وفاتهم كما يظن المخرفون الذين يتعلقون بالأموات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من المستمع عبد العزيز سليمان، جمهورية مصر العربية، ضواحي الإسماعيلية. في سؤاله الأول يقول: أخواني توفي أحدهما وله ولدان، وقد توفيت جدة الأخوين، فهل أبناء الأخ المتوفى يرثون شيئا فيما خلفته جدة أبيهم من عقار ومال، أم يكون ذلك لعمهم فقط؟
لا ميراث لأبناء الابن مع وجود الابن، مع وجود الابن الذي هو أقرب منهم إلى الميت.
نعم.
فإذا كان هناك ابن للميت وأبناء ابن، فإن الميراث للابن. وكذلك لو كان هناك ابن ابن أعلى وهناك ابن ابن أنزل منه، فالميراث للابن الأعلى الأقرب إلى الميت. نعم.
السؤال الثاني يقول: إذا رزق رجل بأطفال ولم يعق عنهم حتى بلغت أعمارهم أكثر من 4 سنوات، فهل يجوز أن يعق عنهم بعد هذه السن؟ وإذا كان كذلك، فهل يجوز أن يذبح عنهم خارج البلد التي ولدوا فيها، لأن بلدهم لا يوجد بها فقراء يحتاجون اللحم، وهناك قرية بعيدة عن مكان ولادتهم وبها مستحقون للصدقة، فهل يجوز أن يذبح فيها ويتصدق عليهم بلحم الذبائح، أم لا يشترط في ذبيحة العقيقة أن يأكلها الفقراء؟
لا بأس بذلك، لا بأس أن يذبح عنهم العقيقة ولو زادت أعمارهم عن 6 أشهر، وكان من المستحسن والأفضل أن يبادر بها، ولكن إذا تأخرت فلا مانع من ذلك، يذبحها متى تيسر له ذلك. وأما بالنسبة لمكان الذبح، فليس للذبح مكان خاص، يجوز أن يذبحها في البلد الذي ولدوا فيه، وأن يذبحها في غيره، لأنها قربة وطاعة لا تختص بمكان. وأما قضية الأكل فالعقيقة تأخذ حكم الأضحية، يستحب له أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها لجيرانه وأصحابه. نعم.
السؤال الأخير يقول: إذا حضرت لصلاة الظهر مثلا قبل الأذان وصليت 4 ركعات ثم أذن المؤذن، فهل تكفي عن الراتبة أم لابد أن أصلي بعد الأذان 2 ركعة راتبة الظهر؟